أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفقنا والمشتغلين يا رب العالمين. كان البحث في البداء، وبينا معنى البداء وفي أي دائرة يقع من علم الله تعالى، وقلنا هو رفع لمفردة تكوينية من دار الوجود لسبب وشرط حققه اختيار الإنسان إذا كانت المسألة في دائرة الإنسان. في هذه الجلسة نشير إلى البداء في نصوص علماء الإمامية، بحث شبه تاريخي. المصدر الأول هو عقائد الصدوق. يقول قدس سره في باب الاعتقاد في البداء من كتابه عقائد الصدوق، والكتاب مطبوع. يقول أن اليهود قالوا إن الله تبارك وتعالى قد فرغ من الأمر، قلنا بل هو تعالى كل يوم هو في شأن. الرحمن 29، كل يوم هو في شأن، لا يشغله شأن عن شأن، يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويفعل ما يشاء. وقلنا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. مقولة اليهود ما هي؟ أن الله تبارك وتعالى قد فرغ من الأمر. نفهم من هذه العبارة أن اليهود يؤمنون فقط بأم الكتاب، كل ما هو مسطر في أم الكتاب لا يتحقق مطلقا، ولا توجد هناك دائرة تسمى المحو الإثبات. الشيخ صدوق هنا يقول لا، عندنا دائرتان، دائرة كما تقولون فرغ الله تعالى فيها من الأمر، ثم دائرة ثانية تسمى دائرة المحو الإثبات، يمحو الله فيها ما يشاء ويثبت فيها ما يشاء، وعنده مرتبة عليا تسمى أم الكتاب. الآية المباركة من سورة الرعد 39 من سورة الرعد تبين هذه المسألة، يمحو الله ما يشاء ويثبت. في أي مرتبة؟ في مرتبة المحو والإثبات، وعنده مرتبة أخرى كذلك، وعنده أم الكتاب. هناك فصل في الأمر مطلقا. المصدر الثاني الشيخ المفيد في شرح هذا الكتاب عقائد الصدوق. الشيخ المفيد تلميذ الصدوق، فلما طلع هذا الكتاب عقائد الصدوق كتب عليه شرحا ينتقد فيه أستاذه، لم يوافقه في بعض مفردات العقيدة. يقول الشيخ المفيد في هذا الكتاب: وقد يكون الشيء مكتوبا بشرط فيتغير الحال فيه. فهذه العروس تتوفى بشرطين. ما هو الشرط؟ عدم الصدقة. تتوفى بشرط عدم الصدقة، تبقى في الحياة بشرطين. ما هو؟ الصدقة. قال: وقد يكون الشيء مكتوبا، الموت للعروس، بشرط عدم الصدقة، فيتغير الحال فيه إلى ماذا؟ من الموت إلى الحياة بشرط التصدق. وقد يكون الشيء مكتوبا بشرط فيتغير الحال فيه. كلما اتسعت دائرة معارف الطالبة إذا قرأت نصا مطلبا تفهم أسرار. الشيخ المفيد هنا يقول: وقد يكون الشيء مكتوبا بشرط فيتغير الحال فيه، في هذا الشيء ينقلب من حالة إلى حالة أخرى. ثم يستدل بالقرآن الكريم، قال الله تعالى: ثم قضى أجلا في أم الكتاب، وأجل مسمى عنده. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، الأنعام 8، فتبين، هذا كلام من؟ كلام الشيخ مفيد. فتبين أن الأجال على ضربين، على قسمين، ضرب منها مشترط يصح فيه الزيادة والنقصان، هذا يتعلق بأي دائرة؟ محو الإثبات، متعلق بدائرة المحو والإثبات. ألا ترى قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، الفاطر 11. وقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن فتح البركات مطلق لا مشروط، مشروط بماذا؟ بالإيمان والتقوى. الأعراف 96. تبين أن أجالهم كانت مشترطة في الامتداد، مشترطة بماذا؟ بالبر والانقطاع عن الفسوق. وقال تعالى فيما أخبر به عن نوح عليه السلام في خطابه لقومه تغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن إرسال السماء بهذه المواصفة مشروط بماذا؟ مشروط بالاستغفار. هذه المفردات القرآنية كلها تتجلى في أي دائرة؟ في دائرة المحو والإثبات. فاشترط لهم في مد الأجل وسبوغ النعم الاستغفار، فلما لم يفعلوه قطع أجالهم وباتر أعمالهم واستأثرهم بالعذاب. ثم يفرع الشيخ المفيد رحمة الله عليه فالبداء من الله تعالى يختص ما كان مشترطان في التقدير، التقدير العلمي وفي التقدير العيني، ما كان مشترطان يعني ما معنى ما كان بنحو العلة ما قصة. فالبداء من الله تعالى يختص ما كان مشترطا في التقدير، وليس هو الانتقال من عزيمة إلى عزيمة كما تقول العامة، ولا من تعقب الرأي يعني من جهل إلى علم، ولا من تعقب الرأي، تعالى الله عما يقولون المبطلون علوا كبيرا. ففي عصر الشيخ المفيد كان ملتفتا رحمة الله عليه إلى إشكال العامة. شرح عقائد الصدوق باب معنى البداء صفحة 25. وفي كتابه الثاني أوائل المقالات، وهذا الكتاب من أحسن كتب الكلام القديم، مطبوع في مجموعة الشيخ المفيد ومطبوع كذلك بمفرده، قال المفيد رحمه الله أيضا في كتابه أوائل المقالات أقول في معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ وأمثل النسخ من الافتقار بعد الإغناء والإمراض بعد الإعفاء والإماتة بعد الإحياء، يعني يتغير الحال من الإفقار بعد الإغناء والإمراض بعد الإعفاء والإماتة بعد الإحياء، تغيرات في الكون، نسخ في الكون، رفع لمفردات ووضع لمفردات، وما يذهب إليه أهل العدل خاصة يعني الإمامية، وما يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة في الأجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال. إذن هذا هو مذهبنا في البداء. نعيد، أقول في معنى البداء يعني ما هو رأيك، وهو الشيخ الإمامية في عصره، ما هو رأيك شيخنا العزيز في البداء؟ يقول أقول في معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النص وأمثاله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل من تأمل في المسألة بإنصاف يدركها ويقر بها. أقول في معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النص وأمثال النص. بيّن من بيانية من الافتقار بعد الإغناء، فيكون شخص فقيرا فيقوم بعمل اختياري يغير التقدير ويغير الهندسة من الفقر إلى الغنى، أو بالعكس يكون غنيا فيقوم بفعل قبيح يغير التكوين من الغنى إلى الفقر. والإمرار بعد الإعفاء والإماتة بعد الإحياء. ما هو مبناكم إذن؟ وما يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة في الأجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال، يعني من الافتقار ومن الزيادة في الأجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال. يغيرون الأرزاق ويغيرون الأجال من النقصان إلى الزيادة. نأتي الآن إلى شيخ طوسي، حبذا لو أتى بكلام سيد الشريف المرتضى، إنه من أعلام الكلام كذلك، لكن لم يأتي، أتى بكلام تلميذه شيخ طوسي. قال الشيخ طوسي في العدة، والعدة كتاب في الأصول: البداء حقيقته في اللغة هو الظهور. ما معنى البداء في اللغة؟ الظهور. لم يقل علم بعد جاء، مطلق الظهور. في بعض الموارد وبعض المصادر لقرينا نكتشف أن البداء علم بعد جاء، أما مطلق البداء هو الظهور، قد يظهر بدون جهل. قال الشيخ طوسي في العدة: البداء حقيقته في اللغة هو الظهور، ولذلك يقال بدلنا سور المدينة، وبدلنا وجه الرأي، ظهر لنا سور المدينة وبدلنا وجه الرأي. وقال الله تعالى: وبدلهم سيئات ما عملوا وظهر لهم، وبدلهم سيئات ما كسبوا، ويراد بذلك كله ظهر. وقد يستعمل ذلك في العلم بالشيء بعد أن لم يكن حاصلا. إذن المعنى الذي فهمته العامة يدخل في معنى اللفظ أم في الاستعمال؟ في الاستعمال. عندنا لفظ له معنى، فإذا استعملناه السياق الاستعمالي، هذا الاستعمال يخرجه من المعنى اللغوي إلى معنى آخر. إذن ما ذهبت إليه العامة من معنى البدا وهو العلم بعد جهنم، هذا معنى يستخرج من ماذا؟ يستخرج من الاستعمال، من السياق بالقرائن. ويراد بذلك كله ظهر. وقد يستعمل ذلك، يعني البدا، في العلم بالشيء بعد أن لم يكن حاصلا، يعني بعد جهنم قد يستعمل، لكن معناه اللغوي ليس هذا، معناه اللغوي هو الظهور. وقد يستعمل في ذلك في العلم بالشيء بعد أن لم يكن حاصلا، وكذلك في الظن. فأما إذا أضيفت هذه اللفظة إلى الله تعالى، فمنهما يجوز إطلاقه عليه ومنهما لا يجوز. فأما ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه، يعني ما فهمته في باب النسخ وهو رفع للحكم التشريعي، ففهمه في العقائد وهو رفع لمفردة تكوينية. فأما ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه، ويكون إطلاق ذلك عليه على طلب من التوسع. إذا وسعنا في المعنى ينقلب، من ينقلب؟ رفع تكويني. وعلى هذا الوجه يحمل جميع ما ورد عن الصادقين عليهما السلام. من صادقان؟ إمام الباقر عليه السلام وإمام الصادق عليه السلام. وعلى هذا الوجه، ما معنى هذا الوجه؟ يعني بمعنى النسخ، النسخ التكويني. وعلى هذا الوجه يحمل جميع ما ورد من روايات عن الصادقين عليهما السلام من الأخبار المتضمنة لإضافة البداء إلى الله تعالى، دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن. من الأخبار المتضمنة لألفاظ البداء إلى الله تعالى، دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن. ويكون وجه إطلاق ذلك فيه تعالى التشبيه، وهو أنه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفين ما لم يكن ظاهرا لهم، ويحصل لهم العلم به بعد أن لم يكن حاصلا لهم. إذن البداء بالنسبة لمن؟ بالنسبة لنا، ليس بالنسبة إلى الله تعالى. فالمسيح لم يكن يعلم بأن هذه العروس ستتصدق وهذه الصدقة تنجيها من الموت، فبادى له، يعني عالم بعد جهله. الله تعالى أخفى عنه هذه المسألة. أما بالنسبة لله تعالى المسألة كانت محسومة في أم الكتاب، في أم الكتاب يعلم دقيقا بأن هذه العروس تتصدق في ليلة زفافها، فتغير التكوين، تمحو الموت وتضع مكانه الحياة. إذن البداء بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمخلوقاته في المكلفين وليس بالنسبة إلى الله تعالى، لأن الله تعالى قد حسم المسألة في أم الكتاب العدة جزء الثاني صفحة 19. وقال الشيخ طوس أيضا في كتابه الغيبة في غيبة صاحب الزمان عليه السلام والكتاب مطبوع أنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقت هذا الأمر حادثة معينة، حادثة ما وقت يعني جعلها موقوتا في الأوقات التي ذكرت. صح الزمان يضاف في القرن العشرين، جاوزنا القرن العشرين الآن القرن الواحد والعشرين، لمسألة ما أخر أثر الظهور إلى مثلا القرن 25 لهذا. إنه لا يمتنع أن يكون الله قد وقت هذا الأمر، يعني ظهور صاحب الزمان عليه السلام مثلا حديث المعين في الأوقات التي ذكرت، فلما تجدد ما تجدد تغيرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر، وكذلك فيما بعد ويكون الوقت الأول، وكل وقت يجوز أن يؤخر مشروطا بأن لا يتجدد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت الذي لا يغيره شيء فيكون محتوما فيتحقق. وعلى هذا يتأول ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها والزيادة في الأعمار عند الدعاء وصلة الأرحام، وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم وقطع الرحم وغير ذلك. إذن عندنا دائرة فيها التغيير فيها التحول، بلسان القرآن كل يوم هو في شأن، وهو تعالى وإن كان عالما بالأمرين، عالم بالمصلحة الأولى وعالم بالمصلحة الثانية، يعني عالم بالمفردة الأولى وهي موت العروس، وعالم بالمفردة الثانية وهي حياة العروس، عالم بأن الموت تأتي إذا لم تتصدق والحياة تأتي إذا تصدقت. حتمي بشرطين مشروط، شرطين عدم الصدق، فالله تعالى هندس الموت حتميا بشرط عدم الصدقة، فإذا لم تتصدق العروس ماذا يحدث لها؟ تموت بعضة الحية. النتيجة ما هي؟ الموت. هذه النتيجة مكوناتها ماذا؟ انتفاء الصدقة. أجل العروس مقدر إلى ليلة زفافها بشرط عدم الصدقة، فإذا دخلت هذه المفردة في عالم التكوين باختيارها امتدت الحياة، فحتمي نعم ولكن بشرطين، والحياة كذلك حتمية في سبلات بشرط الصدقة. فالصدقة لها جنبة إيجابية لها جنبة سلبية، الجنبة السلبية تتناسب مع الموت، الجنبة الإيجابية تتناسب مع الحياة. وهو تعالى وإن كان عالما بالأمرين، في مثالنا بالصدقة وعدم الصدقة، الصدقة تنفي الموت، عدم الصدقة تنفي الحياة، فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوما بشرط والآخر بلا شرط. وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل. وعلى هذا يتأول أيضا ما روي من أخبارنا المتضمنة للفظ البداء، ويبين أن معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ أو تغير شروطها، وإن كان طريقها الخبر عن الكائنات. طبعا هذا نسخ ليس في التشريع، نسخ في الكائنات في عالم التكوين. يقول وإن كان طريقها الخبر عن التشريعيات عن الكائنات، كائنات، وإن كان طريقها خبر عن الكائنات. صفحة 262 64 طبعة النجف. ولكلام السيد شرف الدين من المتأخرين صاحب المراجعات كلام طويل في كتابه أجوبة مسائل جار الله صفحة 101-103، كتاب موجود. ما ليس البدء مشروط، الواقع التكوينية المفردة التكوينية تحققها وانتفاؤها مشروع، هو البدء. هذه الواقع إذا حدثت تندرج تحت عنوان البدء. لا شرط هو يحققه، كيف لا يلتفت إليه؟ هو يحققه، هو يحققه أو لا يحققه، يعني مشروط بشرط يدخل في وعيه حتى يحقق الفعل، حتى يحقق الفعل. وبعبارة أخرى خطط الله تعالى هذه المفردة تتحقق بشرط، وهو فعل يقوم به الإنسان، وهذا الفعل من شروطه الوعي به، الوعي به، لأن الفعل ما هو؟ الفعل هو علم، إرادة وقدرة، فيتجلى الفعل خارجا. إذن الله تعالى إذا خطط هذه المفردة تتحقق بشرط يحققه الإنسان، ففي الهندسة أن هذا الشرط يدخل في دائرة الوعي، فيجب أن يعي به الإنسان. الإنسان لا يعلم بالنتيجة، لأن هذه مسألة أخفاها الله حتى عن الأنبياء، أخفاها حتى على الأنبياء. قد هي تؤدي هذا التكليف والمفردة لا تتحقق، لماذا؟ لأن في مصلحة أخرى في البين لا تتماشى مع وجود هذه المفردة. وإذا
أخذ
الإنسان صدقة ويجب أن كانت صدقة تطلب الله، هو يعني أنه نعم هو يقدم صدقة، ولكن قضية المحو لإثباتها بيد من؟ بيد الله تعالى، لمصلحة في البين تبقى المسألة عندنا قصة، فلا تتحقق المفردة الكذائية في دار الوجود. نعم في أسباب خفية ترتب عليها مصالح نحن لا ندركها، الله يدركها.
بعض مثلا لا يعلم أن عقبة الرحم تطير الأرض، يعني كأنه يحرم من هذه الإنسان لا يعلم
أن عقبة الرحم، هذه علة واحدة في علل كثيرة. الإنسان يعطي ما لكلب عطشان، هذه مو مختصة بالتشريع، هذا فعل إنساني. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت دائرة الجنة في كلب، فقط كلب، دائرة فقط كلبا عطشانا دخلت الجنة، امرأة دخلت النار لهرة منعتها خشاش الأرض كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلل التي تحقق مفردات الوجودية وتمحى مفردات الوجودية كثيرة، لا تحصريها في مفردات التشريع.
يعني
نعم 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 غير مسلم، غير مسلم تكون أمور تكوينية ما عندها علاقة بالعناوين التشريعية، ما عندها علاقة بالعناوين التشريعية. ومن المتأخرين السيد حسين المكي في كتابه عقيدة الشيعة في الإمام الصادق وسائر الأئمة، الذي ألفه في نقد ما كتبه الشيخ الأزهري أبو زهرة حول حياة الإمام الصادق عليه السلام، يقول: البداء لغة وعرفا ظهور الشيء بعد خفائه. إذن البداء متعلق بالأمور التكوينية، ظهور وخفاء، ولا يتعلق بالكاشفية بمقام الإثبات، يتعلق بمقام الثبوت. البداء لغة وعرفا ظهور الشيء بعد خفائه، أو ظهور ما لم يكن بالحسبان، وهذا إنما يتصور في حق المخلوقين، في حق من؟ المخلوقين الجاهلين الذين لم يحيطوا علما بما كان وما سيكون وما هو كائن. وهذا إنما يتصور في حق المخلوقين الجاهلين الذين لم يحيطوا علما بما كان وما سيكون وما هو كائن. وأما بالنسبة إلى الله تعالى شأنه فيستحيل في حقه البداء بهذا المعنى. بأي معنى؟ العلم بعد جهلين. وإنما يكون البداء منه تعالى بمعنى أنه تعالى يظهر لمن يشاء من خلقه ما كان قد أخفاه عنهم. إذا المسألة بالنسبة للخلق، الجهل يتصور في الخلق وليس في الخلق. صفحة 46-47. جيد، الآن نأتي إلى أبي زهرة في كتابه الإمام الصادق. يقول أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق: ألف، إن البداء بمعنى أن ينزل بالناس ما لم يحتسبوا ويقدروا كالغنى بعد الفقر والمرض بعد العافية، فهذا موضع اتفاق بين الشيعة والسنة. ولكنهم يقولون يعني ولكن الإمامية يقولون من البداء الزيادة في الأجل والأرزاق والنقصان منها بالأعمال. ولا شك أن الزيادة في الأجل أن أريد بالزيادة ما قدره الله تعالى في علمه الأزلي، والزيادة عن ما قدر فذلك يقتضي تغيير علم الله تعالى. وأن أريد الزيادة عما يتوقعه الناس فذلك مما ينطبق عليه قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وعلى ذلك نقول كلام لأبي زهرة، وعلى ذلك نقول إن كان البداء فيما يحتسبه الناس ويقدرونه فيجيء الأمر على خلاف ما توقعه فإن ذلك موضع إجماع، وإن كان البداء هو التغيير في المقدور فذلك ما لم يقله أحد من أهل السنة لأنه تغيير لعلمه وذلك لا يجوز. نفهم من كلام أبي زهرة أن دائرة المحي والإثبات غير موجودة في قضائه وقدره. يستشم من كلامه أنه لا يقول بدائرة المحي والإثبات. يقول الشيخ سبحانه ولا يخفى ما في كلامه هذا من الضعف، وذلك أولا فلأن ما يدعيه الشيعة الإمامية من زيادة الأجال والأرزاق والنقصان من هذه الأعمال لا يتفردون به، هذا موجود حتى عند علماء السنة، بل هو مما رواه أهل السنة في جوامعهم الحديثية. فلاحظ الأحاديث المرقمة التي مرت. ومن العجيب أن يغفل الأستاذ أبو زهرة عما رواه أئمة الحديث في هذا المجال. جواب نقضي، يقول هذا ليس من مختصات الشيعة، حتى السنة يقولون به. ثانيا أن الزيادة في الأجال والأرزاق وإن كانت توجب التغير في التقدير لكنها لا توجب التغيير في علم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن علم الله هو الذي هندس لا، هذا التغيير فرع علمه تعالى مترتب على علمه تعالى، ومنشأ الخلط بين الأمرين هو جعل تقديره سبحانه وتعالى نفس علمه تعالى. هنا أنا لا أوافق الشيخ سبحانه، قلنا عندنا قضاء علمي وعندنا قدر علمي وعندنا قضاء خارجي وعندنا قدر خارجي. قال إذا أنتم قلتم بتغيير الأشياء من الرزق إلى الفقر ومن الغنى إلى الفقر أو بالعكس ومن الصحة إلى المرض، هذا تغيير في علمه تعالى. نحن نقول لا أيها الشيخ العزيز، المسألة هكذا، علمه هو الذي أوجب هذا التغيير. فالشيخ أبو زهرة لم يستوعب كيف تتحقق التكوينيات في الخارج، قد تتحقق بعلة تامة وهذا مختص باللوح المحفوظ وأم الكتاب، وقد تتحقق بنحو العلة الناقصة وهذا مختص بالمحو والإثبات. هناك يتصور التغيير، العلة الناقصة إذا جاء هذا الشرط تعطي المفردة سين، وإذا جاء الشرط الثاني تعطي المفردة سين في دين، هذا هو التغيير. فالله تعالى قدر وقضى في علمه أن هذا الشخص الفلاني إذا فعل هذا الفعل تترتب عليه النتيجة سي، وإذا فعل بجنب هذا الفعل فعل آخر ترتب النتيجة صاد، فله أن يمحي ويثبت باختياره ما يشاء. فهو بمجرد قيام بهذا الشرط تأتي العناية الإلهية، ترفع المفردة الأولى وتضع المفردة الثانية. فالله تعالى في علمه الأزلي قدر المسألة هكذا، العروس تموت في ليلة زفافها مطلقا لا بشرط عدم الصدقة، فإذا تصدقت باختيارها محت من التقدير على مستوى المحو والإثبات الموت ووضعت ماذا؟ وضعت الحياة. ما هو الوضع بالشرط الذي حققته هذه العروس؟ ما هو الشرط؟ هو الصدقة، صدقة في ليلة زفافها. بعبارة أخرى هذه العروس مع هذه الحالة، حالة خاصة تحدث مرة في حياتها، ومع هذه الحالة الخاصة لم تنفى الصدقة، فهذا بالنسبة إلى الله تعالى شيء عظيم غير أجل المرأة. نعم في أم الكتاب، في أم الكتاب سطر بأنها ستقوم بالصدقة. إذن
هنا يعني علم الله وخير كتنا يعني لا فرق بين يعني متوافقة.
نعم في انطباق تام بين أم الكتاب والمحو والإثبات. هنا أبو زهرة يقول هذا التغيير الذي تقولون به يفضي إلى علم بعد جهل. نحن نقول لا، بالعكس، هذا التغيير صدر له في علم الله تعالى، موجود بالتفصيل، موجود بأنها للعروس في ليلة زفافها لا تنسى عادتها وتتصدق فتمحي الموت بإذن الله وتضع في مكانها الحياة. باء، ما زلنا مع الشيخ أبي زهرة، باء، كان الكلام في ألف، يعني لم يفرق بين دائرة أم الكتاب ودائرة المحي والإثبات. التغير أين يتصور؟ في المحي والإثبات، أما في أم الكتاب فالله محيط بكل شيء. باء، ثم أنه استشهد الشيخ أبو زهرة، ثم أنه استشهد بما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في حق ولده إسماعيل: كان القتل قد كتب على إسماعيل مرتين، فسألت الله في دفعه عنه فدفعه، وقد يكون الشيء مكتوبا بشرط فيتغير الحال فيه. قال الله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فالإمام الصادق غير التكوين فيما يتصل بابنه إسماعيل بالدعاء. ثم استدل الإمام الصادق بالآية المباركة الأنعام 2: ثم قضى أجلا، هذه ثم الكتاب، وأجل مسمى عنده بنحو العلة الناقصة. ثم قضى أجلا، علة تامة، وأجل مسمى عنده العلة ناقصة. فإسماعيل في أم الكتاب يتوفى أم لم يتوفى؟ لم يتوفى، لأنه سيأتي الدعاء، سيأتي دعاء الإمام الصادق. ففي أم الكتاب مسطر أن حياة إسماعيل بن الإمام تستمر، لكن الله تعالى في دائرة المحي والإثبات جعل مجانا للإمام الصادق باختياره وبفعله المبارك وهو الدعاء يغير مجرى التكوين، يرفع الموت ويضع الحياة. ثم قال الشيخ: إن هذا الخبر المنسوب إلى أبي عبد الله الصادق صريح في تغيير المقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. إمام الصادق صفحة 239. ماذا فهم الشيخ أبو زهرة من هذا الحديث؟ يعني دعاء الإمام الصادق غير في أم الكتاب أم في المحو والإثبات؟ في أم الكتاب. يجيب الشيخ سبحانه يقول: نعم، أن الخبر صريح في تغيير المقدر، ولكنه ليس كل تغيير في المقدر تغيير في علمه الأزلي أم الكتاب، لما عرفت من وجود اللوحين لله سبحانه وتعالى حسب ما نطق به الكتاب العزيز، اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات. وإن شئت قلت أن التقدير غير علمه الذاتي، يعني التقدير هنا التقدير في مستوى اللوح المحو والإثبات، فالتقدير فعله سبحانه الخارج عن ذاته وعلمه سبحانه نفسه ذاتي، يدخل في التفرقة بين قدر العلمي والقدر الخارجي. إذن أبو زهرة هنا ظن أن هذا التغيير على مستوى أم الكتاب، ونحن نقول هذا التغيير على مستوى المحي والإثبات، لأن لله تعالى لوحين: الأول أم الكتاب لوح المحفوظ، والثاني لوح المحو والإثبات. هذا تمام الكلام في مسألة البداء. ندخل الآن في مسألة القضاء والقدر. نعلم أن في إشكالات، مسألة طرحتها عبد الرحمن، وهي: إذا كان الله تعالى يعلم بكل مفردات الوجود وبكل الأسباب حتما تتحقق. نحن نقول: نعم، من قال غير ذلك؟ تتحقق. وإشكال المنسوب إلى عمر الخيام هذا إشكال غير تام. ننقل الكلام للمطهري ثم نعقب عليه. عندما يتحول علم الله تعالى إلى جهل، هذه الإشكالية، يعني إذا علم الله تعالى بأن هذه المفردة لها أسباب خمسة: ألف باء جيم دال واو، فإذا تتحقق هذه المفردة في الخارج فالأسباب الخمسة تتحقق بالضرورة، لأن هي المكونة لهذه المفردة، هي العلل لهذه الأفراد، أسباب هذه المفردة الوجودية. فالموجود الخارجي يجب أن يطابق علم الله بالتفصيل. فإذا كان الموجود الخارجي يجب أن يطابق علم الله تعالى، فألف الخارجية تطابق الألف العلمية، والباء الخارجية يجب أن تطابق الباء العلمية، والجيم الخارجية يجب أن تطابق الجيم العلمية، والدال الخارجية يجب أن تطابق الدال العلمية، والواو الخارجية يجب أن تطابق الواو العلمية حتى تتحقق الواقعية الخارجية. فإذا جاء الإنسان باختياره ورفع الدال ووضعها في مكانها مين؟ ماذا ينقلب علم الله؟ جهلا. هذه هي الإشكالية. اسمعي كلام الطاهري رحمة الله عليه في كتابه الإنسان والقدر: ولا بأس في التعرض هنا وفي خاتمة البحث إلى أشهر إشكالات الجبريين، ونقوم بتحليله لتتوضح الإجابة عليه. فقد ذكر الجبريون أدلة وشواهد كثيرة من العقل والنقل على مدعاه. ما هو مدعاهم؟ الجابر، يعني رفع اختيار الإنسان. وقد تمسك الجبريون المسلمون بآيات القضاء والقدر في القرآن الكريم، واستشهدوا أحيانا بكلمات نقلت عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهر عليهم السلام أيضا في هذا المجال. والأدلة العقلية المقامة من قبل الجبريين على هذا المدعى كثيرة، تعرضنا لها في الجزء الثالث من هوامش أصول الفلسفة وانتقدناها. كتاب أصول الفلسفة للسيد العلامة الطباطبائي قدس سره، كتب المطهر تعليقا على الكتاب نفيسة جدا، مطبوع في 3 مجلدات بترجمة أبو رغيث، موجود الآن في السوق. وأشهر شبهة للجبري هي تلك التي ترتبط بمسألة القضاء والقدر بالمفهوم الإلهي، أي بمسألة علم الله، وهي: إن الله عالم من الأزل بما وقع وما يقع في المستقبل، ولا تخفى على الله وعلمه الأزلي خافية. هذه واضحة. ومن جهة أخرى فإن العلم الإلهي لا يقبل التغيير، من ذاته ثابتة، فإذا تغير العلم تغيرت ذاته، سينزل إلى مرتبة الممكنات، وهذا محارم. ومن جهة أخرى فإن العلم الإلهي لا يقبل التغيير ولا المخالفة للواقع، فإذا كانت مفردات هذه الواقعية 5 كما قلنا، ألف باء جيم دال واو، فالمفردات الوجودية يجب أن تطابق المفردات العلمية، فواو تتحقق في الخارج، ألف تتحقق وباء تتحقق وجيم ودال وواو. ومن جهة أخرى فإن العلم الإلهي لا يقبل التغيير ولا المخالفة للواقع، فلا يمكن أن يتبدل إلى صورة أخرى، ذلك أن التغيير مناف لتمامية ذات واجب الوجود وكمالها، ولا يمكن مخالفة ما يعلمه من الأزل مع ما يقع، لأنه يلزم أن لا يكون علمه علما بل جهلا، وهذا أيضا يتنافى مع تمامية الوجود المطلق وكماله. وعليه وبحكم المقدمة التاليتين يسير الشيخ المسألة صياغة منطقية. ألف: أن الله عالم بكل شيء، مقدمة. مقدمة ثانية: أن العلم الإلهي لا يقبل التغيير ولا الاختلاف، لا بد أن نستنتج أن الحوادث والكائنات يجب أن تجري بنحو ينطبق مع علم الله قهرا وجبرا. كلام الشيخ هنا في الجبر الكلامي أم الجبر الفلسفي؟ في الجبر الفلسفي. نعم شيخنا العزيز، كلامه كله حق في الجبر الفلسفي، بناء على القاعدة الفلسفية: الشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم. وخصوصا إذا أضفنا إلى ذلك أن العلم الإلهي علم فعلي إيجابي، أي هو علم ينبع فيه المعلوم من العلم، وليس علم انفعالي كعلمنا نحن، يستمد العلم فيه وجوده من وجود المعلوم، نظير علم الإنسان بالحوادث العالم. وعلى هذا لو كان الأمر في العلم الأزلي أن الشخص المعين سوف يرتكب المعصية المعينة في الساعة المعينة، فإنه لا بد وأن تقع تلك المعصية جبرا وقهرا بنفس الكيفية. نحن نقول هذا هو الجبر الفلسفي، ولكن كيف تقع؟ تقع باختياره، تقع باختياره، ولا يمكن للشخص المرتكب أن يغير ذلك إلى شكل آخر، بل لا يمكن أي قدرة في الوجود أن تغيرها، وإلا فإن علم الله سيتحول إلى جهل. نقول نعم، وهذا معنى الهندسة الكلية إلى هي. إذا لم يكن علم الله وفعله هكذا له السلطنة المطلقة، لا، ليس له السلطنة مطلقة. غاية الأمر كيف حقق الإنسان هذا الفعل بحيث يطابق علمه تعالى؟ حققه باختياره، يعني لما هندس الله الكون هندسه بحيث ينسجم مع اختيار الإنسان. يقول عمر الخيام، شبه منسوبة إلى عمر الخيام، الشاعر الفارسي مترجم إلى العربي: أشرب الخمر ومن قد كان أهلا لرواها يجد المشرب سهلا. علم الله بهذا فإذا عفتها يعني تركتها، وإذا عفتها يا صاح عاد العلم جهلا. فإذا أنا شربت الخمر هذا يطابق علم الله تعالى. نعم، الله تعالى يعلم بأنك ستشرب الخمر باختيارك أيها الأحمق. المطهر رحمة الله عليه يجيب على هذه الشبهة، هل يفكك بين الجبر الفلسفي والجبر الكلامي؟ لا أدري، نسمع. والإجابة على هذه الشبهة بعد معرفة مفهوم القضاء كما بيناه والقدر كما بيناه معرفة صحيحة، أمر سهل. فتحقيق هذه المفردة من طرف الإنسان ينسجم مع الجبر الفلسفي وينسجم مع الاختيار الكلامي. فإن الشبه إنما حصلت بعد أن أعطي لكل من العلم الإلهي من جهة ونضال الأسباب المسببات في العالم من جهة أخرى حساب مستقل، بمعنى أنه فرض أن العلم الإلهي في الأزل تعلق صدفة بوقوع الحوادث والكائنات، مع أننا نحن قلنا تحقق وفقا لهندسة تامة. فالمطهر يقول هذا صاحب الشبهة صور أن تحقق الوجود شيء وعلم الله تعالى الأزلي شيء آخر. نحن نقول لا، هذا الوجود انعكاس خارجي لعلمه الأزلي ولأجل أن يكون هذا العلم علما ولأن لا يقع خلافه فقد لازم أن يسيطر على النظام العالمي ويخضع للمراقبة الشديدة من طرف من؟ من طرف الله، ليكون مطابقا للتصور والتخطيط المسبق له، يعني يكون مطابقا للهندسة الإلهية الدقيقة. وبعبارة أخرى إنه يفرض أن العلم الإلهي بغض النظر عن نظام الأسباب والمسببات قد تعلق بوقوع الحوادث وعدم وقوعها، وإن من اللازم أن يجعل هذا العلم مطابق للمعلوم الواقعي بأي وسيلة، وعليه فلا بد من ضبط نظام الأسباب والمسببات في العالم. ففي بعض الموارد يعمل على منع ما من طبعه أن يؤثر وإبطال عمل الإرادة والاختيار لمن يعمل بهما لكي يكون ما سبق في علم الله الأزلي مطابق لما يقع ولا يغيره. هكذا فهم صاحب الشبهة. يعني ما معنى الله سبحانه وتعالى بعدما هندس نظام الوجود يأتي إلى اختيار عبد الرحمن؟ هذا الاختيار لا ينسجم مع تخطيطي فأحذفه من الوجود، هذا خطأ. هو هندسة من الأول أن اختيارك سيكون هكذا. صاحب الشبهة ماذا فهم؟ فهم أن اختيارك يزاحم الهندسة الإلهية، مع أن الواقع لا، اختيارك أنت المبارك هندس له وخطط له في المرتبة العلمية في القضاء العلمي والقدر العلمي. فصاحب الشبهة ماذا فهم؟ الله سبحانه وتعالى أتي ويرى التخطيط أن هذا الإنسان لا يشرب الخمر، يعني لا يشرب الخمر باختياره وخلاف الهندسة. أنا هندسته كيف أنه يشرب الخمر فأجبره على شرب الخمر حتى يطابق الفعل عام الله سبحانه وتعالى. هذا التصور خطأ. التصور الصحيح أن الله تعالى لما هندس نظام الوجود على مستوى علمه الذاتي هندس أن هذا الشخص يشرب الخمر، يختار الخمر على عدم شرب الخمر باختياره، وكان بمقدوره أن يختار ماذا؟ عدم شرب الخمر. وقد تحقق في مفردات أخرى، قد تحقق في المؤمنين، المؤمنون يشربون الخمر لا يشربون والأحسن دليل على أن هذا العمل باختيار من؟ باختيار الإنسان. إذا كان الإنسان مجبورا على شرب الخمر تجد كل الناس يشربون الخمر، لماذا هنا يجبر وهناك لا يجبر؟ فنكتشف من هذا أن شرب الخمر باختيار الإنسان وعدم شرب الخمر باختيار الإنسان. من هندس الوضع هكذا؟ الله تعالى. الله هندس أن الإنسان مختار في هذا الفعل، قد يشرب وقد لا يشرب، فالإنسان مجبور على الاختيار وحر في الفعل، في اختياره مجبور ولكن في الفعل مختار، لأن الفعل يتسع إلى الفعل ولا فعل، إلى شرب الخمر ولا شرب الخمر.
ممكن تشرب مثلا لما نرى القطر بعيد عن الجبل.
نعم.
فنحن نرى حركته حيث
نعم هذا هو نفسه هو نفسه. فالهندسة الإلهية دائرة واسعة ثابتة عند الله يعلم كل مفردتها من مفردتها في الوسط اختيار الإنسان اختيار الإنسان. ومن هنا يجب سلب الاختيار والحرية والقدرة والإرادة من الإنسان لتكون أعماله تحت السيطرة الإلهية ولئلا يتحول علم الله إلى جهل. هذا هو مفاده الشبهة. ومثل هذا التصور حول العلم الإلهي هو منتهى الجهل وعدم المعرفة. وهل من الممكن أن يتغلق علم الله صدفة بوقوع حادثة أو عدم وقوعها؟ وبعد ذلك ولكي يطابق العلم الواقع يلزم التصرف في النظام المتقن القطعي للعلل والمعاليل وإحداث تغيرات فيه وسلب بعض الخواص من بعض الطبائع أو سلب الفاعل المختار اختياره وحريته. ثم يديم الكلام رحمة الله عليه. إذن صاحب الشبهة ماذا فهم؟ فهم هكذا أن الله تعالى خطط نظام الوجود ومن تخطيطاته أن هذا الشخص يشرب الخمر. فإذا استعصى هذا الإنسان عن شرب الخمر ماذا يفعل به الله سبحانه وتعالى في دار الوجود؟ يجبره على شرب الخمر. هذا هو الفهم. وطارق هذا فهم ساذج وفهم ضعيف. إذا لم يشرب الرجل الخمر فينقلب علمه تعالى جهلا. لا ليس هكذا الواقع. الواقع هو الله سبحانه وتعالى لما هندس نظام الوجود وصل إلى هذه المفردة شرب الخمر وعدم شرب الخمر. الله تعالى لم يجبره لا على شرب الخمر ولا على عدم شرب الخمر. ماذا أعطى؟ أعطى الاختيار. إذا أعمله نحو الطاعة فقد أطاع وإذا أعمله نحو المعصية فقد عصى. فإذا شرب الخمر فعلا فتبين بأن الله كان مسطرا في الهندسة الكلية شرب الخمر ولكن باختياره يعاقب عليه أو لا يعاقب؟ يعاقب عليه ما دام اتجاه ثاني عدم شرب الخمر بيده قد لا يشرب الخمر. فإذا شرب الخمر باختياره وإذا لم يشرب الخمر باختياره. هذا هو الجواب على الشبهة. فعلم الله تعالى يتحقق خارجا باختيار الإنسان. قد نفهم هكذا المسألة، علم الله يجلب الاختيار وقد نفهم اختياره يحققه العلم. من أحسن؟ يأتي العلم ويسحب الاختيار، يأتي الاختيار ويحقق مفاد العلم. النظرية الصحيحة أن اختيار الإنسان يحقق مفاد العلم. والله صل على محمد وآل محمد.